حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي التراك الأوروبية من اتخاذ أي إجراءات مغرضة ضد طهران بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا بأن إيران سترد بقوة على أي انتهاك لحقوقها. وقال عراقشي عندما اتخذت هذه الدول الثلاث نفس السلوك الخاطئ في عام 2005 كانت النتيجة الميلاد الحقيقي لتخصيب اليورانيوم في إيران، معتبرا أن أوروبا على وشك ارتكاب خطأ استراتيجي كبير آخر. وأضاف عراقشي أن الترويكا الأوروبية وبدلا من التعامل بحسن نية تتهم إيران عبر تقارير مسيسة بعدم الامتثال وانتهاك اتفاقية الضمانات، وذلك بعد سنوات من تعاون طهران الجيد مع الوكالة الذرية. استشهد 42 فلسطينيا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى، واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات من جراء قصف إسرائيلي شرقي جباليا البلد الشمالي غزة، كما استشهد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال قرب مراكز توزيع مساعدات في رفح جنوبي القطاع. كذلك ارتقى 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على نقطة شحن هواتف بين خيام النازحين غربي مدينة خان يونس، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. أقر جيش الاحتلال بمقتل 4 من جنوده بينهم عناصر من لواء الكوماندوز ووحدة يهلوم الهندسية في كمين نفذته المقاومة الفلسطينية داخل مبنى مفخخ بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وحسب جيش الاحتلال فقد استغرقت عملية انتشال جثث الجنود من تحت أنقاض المبنى المفخخ نحو 6 ساعات وسط تغطية نارية مكثفة. وسبق أن تحدثت وسائل إعلام عبرية بإجلاء 12 جنديا بين قتيل وجريح للمستشفيات ومشاركة 5 طائرات مروحية، فيما تحدثت صفحات للمستوطنين أن عدد القتلى يتجاوز 6 جنود والمصابين 13 بعضهم حالاتهم حرجة. أكد أبو عبيدة الناطق العسكري لكتائب القسام أن الخسائر التي مني بها جيش الاحتلال في خان يونس وجباليا تأتي ضمن سلسلة عمليات المقاومة النوعية، وأشار إلى أن ما حدث نموذج لما ستواجهه قوات الاحتلال في كل مكان، وأكد أن المقاومين يحققون انتصارات ضد القوى الظالمة، محذرا الإسرائيليين من أن الخيار الوحيد أمامهم هو إجبار قادتهم على وقف الحرب أو سيتحملون المزيد من الخسائر. قال المتحدث باسم منظمة اليونسيف في فلسطين كاظم أبو خلف إنه لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال في غزة، مشيرا إلى أن عدد ضحايا الحرب من الأطفال يقدر بنحو 50,000 شهيد وجريح. وأدان خلف استخدام الكيان الصهيوني الجوع كسلاح واعتبره جريمة حرب، وأكد أن هناك غضبا عالميا ما يجري في قطاع غزة، مطالبا الولايات المتحدة بإيصال المساعدات والدواء إلى هذا القطاع. وفي صفحتها الرسمية على موقع إكس نشرت اليونسيف مقطع فيديو تناول أبرز التحديات التي تواجه أطفال غزة من تجويع وقتل بسبب العدوان الإسرائيلي. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الإسرائيلي على مراكز الدفاع والبنية التحتية السورية، قائلا إن الاحتلال ينفذ هذه الهجمات بهدف تدمير سوريا وأضعافها. كما أدان بقائي بشدة العدوان الجوي للكيان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية عشية عيد الأضحى، واعتبرها انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وفي إشارة إلى خروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، لفت بقائي إلى المسؤولية المباشرة لضامني الاتفاق الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكدا أن ما يحصل هو بضوء أخضر من واشنطن. هدد الجيش اللبناني بتعليق تعاونه مع اللجنة الدولية لمراقبة الهدنة ردا على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما طلبت الخارجية اللبنانية بتطبيق القرار الأممي 1701 واحترام الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. للمزيد بهذا الشأن نتوقف عند التقرير التالي.
أثارت الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت ردود أفعال شاجبة ومنددة حيال الغطرسة الإسرائيلية وعدم امتثال كيان الاحتلال للقرارات الدولية. الرئيس جوزيف عون اعتبر العدوان الأخير استباحة سفيرة لاتفاق دولي ولبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، مشددا على أن هذا العدوان هو رسالة موجهة إلى واشنطن وسياساتها ومبادراتها. بدوره قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أن موقفه متطابق ومتين لموقف رئيس الجمهورية، وأن العدوانية الإسرائيلية تستهدف كل اللبنانيين وليس طائفة أو منطقة. أما رئيس الحكومة نواف سلام فقد شدد على أن العدوان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في ردع العدوان وإلزام الاحتلال بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. بدوره اتهم النائب عن كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني علي عمار اللجنة الضامنة لمراقبة اتفاق وقف العدوان بعدم القيام بدورها والتواطؤ مع العدو الإسرائيلي في خرقاته المتكررة للسيادة اللبنانية. كما أجرى وزير الخارجية يوسف رجي اتصالات مع الدول المعنية مسجلا استنكار لبنان للاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة عين قانا في الجنوب، معيدا التذكير بضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701 واحترام اتفاق وقف إطلاق النار. في موازاة ذلك أكدت قيادة الجيش اللبناني التزامها المطلقة بتنفيذ القرارات الدولية، محذرة من أن استمرار الخروقات من شأنها يؤدي إلى إعادة النظر في التعاون القائم مع آلية مراقبة وقف الأعمال العدائية. بدورها دعا التيار الوطني الحر رعاة التفاهم إلى تحمل مسؤولياتهم لردع الكيان الإسرائيلي عن الاستمرار في اعتداءاته وإجباره على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. وأدان القيادي في حركة حماس علي بركة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، مضيفا أن هذا العدوان ما كان ليحدث لولا الغطاء الأمريكي للكيان الصهيوني. إقليميا قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هذه الاعتداءات المتكررة تتم وسط صمت مجلس الأمن الدولي، محملا جانبين الأمريكي والفرنسي الضامنين لوقف إطلاق النار المسؤولية المباشرة عنها. وأضاف بقائي أن السبيل الوحيد لحماية سيادة الدول هو تعزيز قدرات الردع والمقاومة.
وفي الختام تذكير بالعناوين. عراقشي يحذر الترويكا الأوروبية ويؤكد أن إيران سترد بحزم على انتهاك حقوقها. الاحتلال يقر بمقتل وجرح جنود في كمين بخان يونس، وأبو عبيدة يحذر من تلقي المزيد من الخسائر. اليونسيف تعتبر قتل الأطفال في قطاع غزة جريمة حرب وتطالب الولايات المتحدة بإيصال المساعدات والدواء. السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول أي 19 مترا وبنفس الذبذبة التي قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث عن القسم 18، إذا اعتبرنا الكلمات الخمسة معنى واحد، أو نقول عنه القسم 22 إذا قلنا أن كل كلمة من الكلمات الخمسة تمثل قسما مستقلا بنفسه. الكلمات هي: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. وصل بنا الكلام في تفسير الفقرات التي لحقت بالقسم 18 إلى هذه الفقرة، واستسلمت لها الخلائق كلها، وافترضنا عدة صور لتفسير هذه الحالات التي بدت بها هذه الأشياء. فالأرض التي لم تستقل، أي لم تتحمل، والسماوات التي انخفضت، وهكذا المعنى في الفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها، أن الخلائق استسلمت. وقلنا أن هناك عدة احتمالات يمكن أن نفسر بها الحالات التي بدت على هذه الأشياء وهذه الصور التي صورت لنا هذه المخلوقات بهذه الأحوال المختلفة: انخفاض السماوات، انزجار العمق الأكبر، أو ركود البحار والأنهار، وبقية الصور والمعاني التي أوردتها الفقرات. فما هي هذه الاحتمالات التي احتملناها؟ أولا قلنا أن الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض كان فيها معنى الكلمات الخمسة، فلم تتحمل هذه المخلوقات عظمة المعاني وعظمة الحقائق والأنوار التي بدت فحدث بها ما تخبرنا عنه الفقرات. أو أن الاحتمال الثاني، احتمال الآخر، أن الحالة إنما هي في يوم القيامة وبرزوا لله الواحد القهار، أو لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالانبهار إنما هو في يوم القيامة، وذلك إنما يكون للآيات العظيمة أو للأنوار الإلهية التي تقهر كل المخلوقات بعظمتها، فيكون ما يكون من أحوالها التي تفصله لنا هذه الفقرات التي لحقت هذا القسم. أما الاحتمال الثالث أن هذه المعاني الخمسة، هذه الكلمات، عندما تتجلى بمعانيها وبعظمتها وبأنوارها في عالمنا الدنيوي، فيعني ذلك أن يحدث الانبهار أو عدم التحمل الذي يعيشه المخلوق في عالمنا الدنيوي أزاء الحقائق من العوالم العلوية، وهو المعنى الذي حدث للجبل عندما تجلى نور إحدى الحقائق من العوالم العلوية وعليه أن معنى واستسلمت لها الخلائق كلها، إنما هو حالة تعيشها مخلوقات عالمنا الدنيوي بالاحتمالات الثلاث. والاستسلام إنما هو الانقياد التام، وهو يختلف عن معنى الطاعة، فالطاعة إنما هي استجابة للأمر، أما الاستسلام فهو حالة انقياد تام قبل صدور الأمر، أي هو نتيجة للانبهار بالعظمة الإلهية، أو أن إدراك العظمة والجلال والجبروت أفرز حالة الاستسلام. وفي معنى الاستسلام عند المستسلم إنما يكشف عن معنى قوة الانبهار التي يستشعرها كل وجود هذا المستسلم، وهو الذي يشابه معنى وانزجر لها العمق الأكبر من حيث تغلغل التأثر إلى أعماق أعماق هذا المتأثر. فكأنما في الاستسلام معنى باطني، وفي الانزجار أو الحالات الأخرى التي كشفتها لنا هذه الفقرات إنما هو التأثر الظاهري الذي يحدث عند المخلوق أو عند من يعيش حالة الانبهار. وحالة التأثر وحالة الاستسلام لمن استسلم له، ولمن انبهر به، ولمن أدرك عظمة هذه المعاني وعاش تأثر أو الانفعال بالانقياد والاستسلام لمعاني هذه المعاني الخمسة التي أوردتها هذه الكلمات في القسم الثامن عشر: معاني وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. وقعا هذه التفسيرات وهذه التفصيلات إنما هي استفادات بسيطة عن الحالة الحقيقية التي يكون بها الموجود أمام العظمة الربانية، أمام السلطنة الإلهية، أمام الجبروت الإلهي. وإنما ما تكشفه لنا هذه الفقرات إنما هو إشارات بسيطة للحالة الحقيقية التي يعيشها المخلوق أمام الآية الإلهية وأمام العظمة الإلهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني.
ظهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق الديجان. خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو خير والنار جزاء العصيان.
عجمي نشأ في أم عربي، في الموت تساوت في التراب، انظر وتأمل في القبر غطتهم بيض الأكفان.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان، شتى الأجناس.
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس؟
لون أبيض أسمر أسود لا فضل لتلك الألوان. والخشية سر الإيمان. ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية. في هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتناول مسألة ضرورة احترام آراء الآخرين، ونبحث المشتركات التي تجمع بين المسلمين. مستمعين الكرام، الحديث عن التقريب يتضمن احترام آراء الآخرين والحوار الهادئ السليم من أجل الحصول على وحدة متماسكة والبحث عن الخيوط الجامعة بين المسلمين، والتي تؤلف بين تلك الوشائج بحبل متين، فيجعل اجتهادها وفكرها فقها متكاملا يساعد أصحاب القرار في العالم الإسلامي على السير بالأمة نحو التضامن والاتحاد والسعادة، ويزودهم علما يكفل إيجاد الحلول للمشاكل المستعصية في المجتمع الإسلامي. وإذا أردنا عزيزي المستمع أن نتحدث عن التقريب بين المذاهب الإسلامية، فيجب احترام الآخرين وسماع آرائهم، لتكون كلمتنا ودعوتنا علمية وموضوعية بعيدة عن الإطار العاطفي، ولا بد من وضع الأسس والقواعد التي نبني عليها الدعوة إلى نشر الدين، لتكون منهاج عمل لكل الدعاة والمخلصين الساعين إلى رأب الصدع وجمع الشمل في سبيل وحدة الأمة الإسلامية. مستمعينا الأعزاء، إن الاختلاف والتفرق هما الداء الذي أصيبت به هذه الأمة، كما أن هناك أسبابا أخلاقية لا يمكن إخفال تأثيرها في نشر بذور الاختلاف والفرقة، وتتمثل عموما بالغرور وسوء الظن بالآخرين. وأما العلاج فيأتي بوضع الأسس والمرتكزات التي ينبغي أن تقوم عليها دعوة التقريب بين المذاهب، واتباع المنهج الصحيح، وترك التطرف بعد دراسة دقيقة وحوار سليم، والاطلاع على آراء الآخرين، لأن الاطلاع على الرأي الآخر ضرورة حتمية لأجل أن نتقارب وننبذ عوامل التفرقة والاختلاف، أو نعود معا إلى قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، لأجل أن نبحث وندرس فكر الآخرين بدقة ونتعرف على آرائهم بعيدا عن التعصب، علينا مراعاة بعض الأمور، ومن بين النقاط التي يمكن الإشارة إليها في هذا الخصوص: أولا، مسألة وجوب التفريق بين الرواية والرأي، ووجود رواية في كتب قوم لا يدل أبدا على أنهم يفتون بمضمونها أو يعتقدون بصحتها ويعملون بها، فكثيرا ما نراهم يثبتون النصوص في مصادرهم ويتركون أمر دراستها إلى مجال آخر وإلى أهل الفن، فربما ناقشوا سندها أو مصدرها، وربما كانت معارضة بغيرها، وربما كانت تخالف الكتاب أو السنة القطعية مما يقتضي طرحها، والنتيجة أنه لا تلازم بين الرواية والاعتقاد بمضمونها. إخوتنا المؤمنين، المسألة الثانية في دراسة آراء الآخرين أنه إذا كان رأي أحد العلماء خاطئاً فإنه قد لا يمثل أبداً رأي المذهب وإن كان منتسباً إليه، فقد ينفرد شخص برأي خاص في مسألة من المسائل أو فرع من الفروع بينما يكون رأي المذهب على خلافه، فلا يصح تحميل المذهب ذلك الرأي. وهذا الخطأ وقع فيه بعض الباحثين ووجهوا انتقاداتهم لبعض المذاهب على ذلك القول الشاذ، ولذا فإنه لمعرفة رأي طائفة معينة في مسألة من المسائل لا بد من ملاحظة ما يجمعون عليه أو ما يكون مشهورا بينهم ويذهب إليه أغلب علمائهم ومفكريهم، كما يجب التحقيق عن رأي المذهب نفسه. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. أسماء بنت عميس صاحبة الهجرتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تجوال جديد من برنامج من أعلام المؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء جديد من هذا البرنامج نخصصه للحديث عن سيدة جليلة من أعلام المؤمنات، هي صاحبة الهجرتين أسماء بنت عميس رضوان الله عليها، فتابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، هي أسماء بنت عميس الخثعمية، أخت سلمى زوجة حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه، وهي من خيرة صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فقد وفت لله جل جلاله في مناصرة رسوله المصطفى وزوجته الطاهرة خديجة الكبرى وبضعته فاطمة الزهراء ووصيه الإمام المرتضى صلوات الله عليهم وآلهم أجمعين.
وكانت أسماء من السابقات للإسلام والهجرة، ولقد لقبها رسول الله صلى الله عليه وآله بأنها من أهل الهجرتين. روى محمد بن سعد في كتابه الطبقات الكبرى بسنده أنها رضوان الله عليها أسلمت قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دار الأرقم بمكة، وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فولدت له هناك عبد الله ومحمدا وعونا، وقدم بها جعفر المدينة عام خيبر، ثم قتل عنها بمؤتة شهيدا في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة. وروى ابن سعد في الطبقات أيضا بسنده أنها لما قدمت من أرض الحبشة قال لها عمر: يا حبشية، سبقناكم بالهجرة. فقالت: إيل عمري، لقد صدقت، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا البعداء الطرداء، أما والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلأذكرن له ذلك. فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك، فقال: للناس هجرة واحدة ولكم هجرتان.
وأسماء هي زوجة شهيد وأم عدة من الشهداء. فقد روى ابن سعد أيضا أن أبا بكر تزوج أسماء بنت عميس بعد استشهاد جعفر بن أبي طالب، فولدت له محمد بن أبي بكر، نفست به بذي الحليفة وفي رواية بالبيداء، وهم يريدون حجة الوداع. ثم توفي عنها أبو بكر فتزوجها بعده علي بن أبي طالب، فولدت له يحيى وعونا، وإنما لم يتزوجها علي عليه السلام بعد قتل أخيه جعفر، لأن فاطمة عليها السلام كانت حية. جاء في كتاب أسد الغابة قيل إن أسماء تزوجها حمزة، وليس بشيء، إنما التي تزوجها حمزة أختها سلمى بنت عميس، انتهى. وكان لمحمد بن أبي بكر يوم توفي أبوه 3 سنين أو نحوها، حكاه ابن سعد في الطبقات عن الواقدي، فرباه أمير المؤمنين عليه السلام، فهو ربيبه وربي في حجره، ومن هنا جاءه التشيع، وجاءه أيضا من قبل أمه. وكانت أسماء وهي عند زوجها أبي بكر تتشيع لعلي وتواليه سلام الله عليه.
وهذه السيدة الجليلة أعزائي المستمعين هي من راويات الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله التي اتفق المسلمون على قبول رواياتها. قال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب: روى عن أسماء بنت عميس من الصحابة عمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعري وابنها عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، وزاد في أسد الغابة ابن عباس والقاسم ابن محمد حفيدها وعبد الله ابن شداد ابن الهاد وهو ابن أختها وعروة ابن الزبير وابن المسيب وغيرهم. وزاد مؤلف كتاب الإصابة بذكر حفيدتها أم عون بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، قال: وكان عمر يسألها عن تعبير المنام، ونقل عنها أشياء من ذلك ومن غيره.
مستمعينا الكرام، وينقل المؤرخون موقفا نبيلا لهذه السيدة الجليلة ينبئ عن مدى ثقة أهل بيت النبوة عليهم السلام بها، كما يشتمل على دعاء جليل دعا به الله لها رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله. فقد روى كثير من أهل الآثار في خبر تزويج فاطمة سلام الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء بالخروج، فخرجن مسرعات إلا أسماء بنت عميس، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت أسماء: فلما خرج رأى سوادي فقال: من أنت؟ قلت: أسماء بنت عميس.
قال: ألم آمرك أن تخرجي؟ قلت: بلى يا رسول الله، وما قصدت خلافك، ولكني كنت حضرت وفاة خديجة، فبكت خديجة عند وفاتها، فقلت لها: أتبكين وأنت سيدة نساء العالمين وأنت زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومبشرة على لسانه بالجنة؟ فقالت: ما لهذا بكيت؟ ولكن المرأة ليلة زفافها لا بد لها من امرأة تفضي إليها بسرها وتستعين بها على حوائجها، وفاطمة حديثة عهد بصبا، وأخاف ألا يكون لها من يتولى أمرها حينئذ. قالت أسماء بنت عميس: فقلت لها: يا سيدتي، لك عهد الله علي إن بقيت إلى ذلك الوقت أن أقوم مقامك في ذلك الأمر. فبكى وقال: فأسأل الله أن يحرسك من فوقك ومن تحتك ومن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم.
واستمر وفاء الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس للرسول الأكرم بعد وفاته صلى الله عليه وآله، فقد لازمت بضعته الزهراء عليها السلام، فكانت موضع سرها ومحل حوائجها، ولما مرضت أرسلت خلفها وشكت إليها أن المرأة إذا وضعت على سريرها تكون بارزة للناظرين، لا يسترها إلا ثوب، فذكرت لها أسماء النعش المغطى الذي رأته بأرض الحبشة، فاستحسنته الزهراء عليها السلام حتى ضحكت، بعد أن لم تكن ضحكت بعد أبيها غير تلك المرة، ودعت لها. وفي رواية أن أسماء بنت عميس قالت للزهراء عليها السلام: إني إذا كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا، فإن أعجبك أصنعه لك. فدعت بسرير فأكبته لوجه، ثم دعت بجرائد فشدتها على قوائمه، وجعلت عليه نعشا، ثم جللته ثوبا. فقالت فاطمة عليه السلام: اصنعي لي مثله، استريني، سترك الله من النار.
والتزمت السيدة أسماء بوصية مولاتها الزهراء عليه السلام بألا تدخل عليها أحدا من أمهات المؤمنين ولا غيرهن. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: فلما توفيت جاءت عائشة تدخل، فقالت أسماء: لا تدخلي. فشكت إلى أبي بكر فقالت: إن هذه الخثعمية تحول بيننا وبين بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جعلت لها مثل هودج العروس، تعني النعش المذكور. فجاء فوقف على الباب فقال: يا أسماء، ما حملك على أن منعت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخلن على بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلت لها مثل هودج العروس؟ فقالت: أمرتني ألا يدخل عليها أحد، وأريتها هذا الذي صنعت وهي حية، فأمرتني أن أصنع ذلك لها. فقال أبو بكر وهو زوجها يوم ذاك: فاصنعي ما أمرتك. ثم انصرف.
وفي بعض الروايات أن أسماء كانت عندها حين وفاتها، وأنها أمرتها أن تأتي ببقية حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتضعه عند رأسها عليها السلام، وهي رضوان الله عليها التي أعانت عليا على تغسيل الزهراء عليها السلام، وفي ذلك كرامة تكشف عن سمو مقامها عند أهل البيت عليهم السلام.
وأخيرا أيها الأفاضل، نذكر موقفها رضوان الله عليها عندما بلغها قتل والدها الشهيد محمد بن أبي بكر وتمثيل معاوية بجسده الطاهر رضي الله تعالى عنها. فقد ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة أنها لما بلغها خبر استشهاد ولدها محمد بمصر قامت إلى مسجد بيتها وكظمت غيظها حتى شخبت تداياها دما. فسلام على الصحابية الوفية الصابرة أسماء بنت عميس يوم ولدت ويوم هاجرت الهجرتين ويوم التحقت بربها راضية مرضية.
وبهذا ينتهي أعزائنا مستمعي إذاعة طهران لقاؤنا بكم ضمن حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات.
إلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة. قال الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه، برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فقد أسمعهم كلامه ورد الجواب عليه، كما تسمع من قوله تعالى: قالوا بلى. وقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وبين الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا الدين وهذا الأمر والنهي غافلين.
مولاي صل وسلم دائما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
محمد سيد الكونين والثقلين.
محمد
سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
الحبيب الذي ترجى شفاعته.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية تستمعون فيها بعد قليل. عراقشي يحذر الترويكا الأوروبية ويؤكد أن إيران سترد بحزم على انتهاك حقوقها. الاحتلال يقر بمقتل وجرح جنود في كمين بخان يونس، وأبو عبيدة يحذر من تلقيه المزيد من الخسائر. اليونسيف تعتبر قتل الأطفال في قطاع غزة جريمة حرب، وتطالب الولايات المتحدة بإيصال المساعدات والدواء. إلى التفاصيل.